قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا، أما بعد، إخواني، كان الحديث في الدرس الماضي عن تتمة أبيات هذه المنظومة النافعة المفيدة. كنا أخذنا الأبيات الثلاثة الأخيرة في عهد سمع إخوان، تفضل.
فريا
محمد تفضل.
ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرف، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتجرح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.
أحسنت يا محمد، لكن نحرص على البسملة دائما يا أخوان عند القراءة.
جزاك الله خير.
نعم،
في أحد يا شباب؟ أحمد يا شيخ
تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.
نعم.
قولوا يا صاحبي يا إخوان، إيش معناها؟ يا صاحبي.
يا صاحبي.
نعم. يسمى في النداء الترخيم. ترخيم أن يحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة. فيقول سعى سعاد أو سعى. فيحذف كلمة الأخيرة، هذا قد يكون اختصارا وقد يكون تمليحا أحيانا. وقوله إذا ما اعتقدت الدهر، هنا منصوب على ظرفية الزمانية. وقوله فتطعن منصوب يا أخوان.
نعم.
ولا تكن من قوم تلهوا.
مرفوع يا شيخ.
بدينهم.
فتطعنوا.
فتطعنوا عندكم.
اي نعم.
بالرافع.
بالضم.
اي نعم. الشرح وين؟ اي نعم. هذه قاعدة تأتينا إن شاء الله، هذه مقدمات للدرس القادم إن شاء الله الرحبية في الجرومية. فتطعن منصوب بأن مضمرة بعد الفاء الواقعة في جواب النهي، كما في قوله تعالى ولا تطغوا. نعم. في فيحل
عليكم
غضبي. فيحل. وهذا في القرآن كثير يا أخوان. لكن قال في الفعل المعطوف عليها فتقدح في أهل الحديث
فيها وتقدح
بالرفع والواو عاطفة والقافية كلها بالرفع ربما جرني على القافية والذي يظهر الواو عاطفة. الشيخ ما قال شيء وتقدحوا. والقاعدة في المعطوف على المنصوب منصوب وربما هذا الذي جاء لهم يعني يرفعون فتطعن لأن ما بعدها مرفوع تبع القاعدة. نعم. في هذه الأبيات الثلاثة الختم فيها غاية في المناسبة حيث ذكر في أولها أول منظومة المنهج منهج السلف رحمهم الله وهو الاعتصام بالكتاب
والسنة
تمسك بحبل الله
واتبع الهدى
والهدى ما هو كتاب الله عز وجل القرآن. قالت الجن وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به وقال فإما يأتنكم مني هدى فمن اتبع هداي فوصفه الله بأنه هدى إذ به أعظم الهدى. ثم قال في البيت الثاني أيضا صريح ودين بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. هذان البيتان هما المنهج. والإنسان عندما يسير إلى غاية لابد أن يعرف طريقه والمنهج في اللغة ما هو طريق. يا أخوان كنت أسير مع شخص فمر بطريق قال نمشي مع هالمنهج يعني حتى في كلام الناس يستخدمون هذا في المنهج الحسي ونحن هنا نطلقه على المنهج العظيم الطريقة العظيمة التي يسير عليها الإنسان للوصول إلى الغاية وأنتم في طلب العلم في المنهج في الطريق المفضي إلى الجنة. هذا مسألة هذه مسألة لابد أن تستشعروها يا إخوان. فإن الإنسان بحكم بشريته يعتريه بعض التعب والإرهاق والفتور فإذا ذكر نفسه وتذكر أنه في المنهج المفضي إلى ماذا يا إخوان؟
الجنة.
جنة صلاة كريم فضله. فإن هذا لا شك ينشط ويدفع عن السام. وفي عن أبي هريرة المخرجي في مسلم وأبي الدرداء دال السنن ما سلك طريقا التمسوا فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. هذا هو المنهج. فمنهج السلف كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله هو الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإنسان يا أخوان ملتزما هذا المنهج فلا بد أن يترك آراء
الرجال
وأقوالهم. فقول رسول الله أزكى وأشرح. مراده بالآراء هنا الآراء المخالفة الشرع المؤدية للزيغ والضلال والابتداع في الدين والتي عناها عمر في قوله إياكم وآراء الرجال فإنهم عداء الدين أعيتهم السنن فأعملوا عقولهم. وقال أيضا كما ذكر ويتذكر موقفه يوم أبي جندل يوم صلح حديبة، ماذا قال يا أخوان؟ اتهموا الرأي في الدين، فإني لا أنسى موقفي يوم أبي جندل. اليوم يا أخوان تسمعون كثير ما يقول رأيي ورأيي ورأيي في شرع الله عز وجل. والله تعالى قال لنبيه: إنا أنزلنا الكتاب بالحق لتحكم بين الناس
بما أراك الله،
بما أراك الله وليس برأيك، ولا تكن خائنا خصيما. الخطاب لأكرم الخلق عليه الصلاة والسلام. ثم قال: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وكان بعض السلف إذا سئل عن مسألة استغفر الله قبل أن يجيب، لما؟ يخشى يا أخوان، يخشى من الزلل والخطأ، ويستعين بالله عز وجل طالبا منه التوفيق. ثم قال البيت الثاني أيضا: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا، لا تكن من أهل له. والذين يطعون في أهل الحديث، والحديث هم أهل السنة، مراده أهل السنة، وهو منهم رحمه الله وأبوه أيضا
منهم
أبو داود صاحب السنة يا أخوان. ومن هنا تبدو أهمية هذه المنظومة يا أخوان، أنها خرجت من بيت سنة. فأبو بكر كان من أهل الحديث، ويشبهونه بأبيه في علمه بالحديث رحمه الله، وأبوه الإمام المشهور أبو داود صاحب السنة. ونظم هذه المنظومة في الرد على ما يثار في عصره، وإلا هو لم يتعمد الاستقصاء بها. ذكر أشياء تثار في وقته مثل صفات الكلام لله عز وجل، صفات الرؤية، صفات النزول، الكلام بالصحابة، كلام في القدر، والرد على الخوارج والمرجئة، كلام في الإيمان، ومجمل ما ذكر رحمه الله هو مجمل اعتقادي أهل السنة والجماعة. ثم قال البيت الأخير: إذا ما اعتقدت في أصل هذه فأنت على خير، تبيت وتصبح. إذا اعتقد الإنسان العقيدة السليمة، عقيدة السلف على سنة والجماعة، فإنه على خير. وإذا كان على خير فتح الله له أبواب الخير. لأن الإنسان إذا باشر الخير وبادره، الله أكرم من عباده، يسهل له هذا الطريق ويعينه عليه. وإذا فتح نفسه باب الشر، خذل وترك، فلا قوة إلا بالله، وفتح له من الشرور الشيء الكثير، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لما
كما لم يؤمنوا
به
أول مرة.
فلما لم يؤمنوا به أول مرة أزاغ الله قلوبهم، كما في قوله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا اعتقد الإنسان العقيدة السليمة السوية اطمأن قلبه يا أخوان، وارتاحت نفسه. فأولا هو مستند يا أخوان إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا إلى عقول البشر. والفرق بين أهل السنة وبين أهل الكلام في المنهج أن أهل السنة منهجهم ما هو؟
كتاب السنة.
الكتاب والسنة. قال الله وقال الرسول، وهذا هو العلم. العلم قال الله
قال رسول
وقال رسوله، قال الصحابة
هم أولي العرفة،
هم أولي العرفة. وأما أهل الكلام وأهل البدع فمسندهم عقولهم، والعقول لإخوان
تختلف
ويتفاوت الناس فيها، بل إن عقل الرجل الواحد يتفاوت من وقت
لآخر
إلى وقت. هذا ترى العلماء حتى في الفروع يكون لهم أكثر من قول في المسألة. فالإمام أحمد روايات، قال الشافعي مذهب قديم وجديد، يتغير اجتهادهم بناء على بلوغهم نصا لم يبلغهم، أو فهم لهم فهما مخالفا لما بدا لهم، وما أشبه ذلك. ثم إن الله عز وجل ما ترك الناس هملا ولا تركهم لعقولهم، ولما ترك أقوام لعقولهم أهل بهم الأمر إلى الكفر عياذا بالله. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وهدى بهم من اهتدى إلى الصراط المستقيم، وأمر الناس أن يقتدوا بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم فأفرط المتكلمون في تحكيم العقل على صفات الرب سبحانه وتعالى، ولهذا اختلفوا، فمن أثبت بعض الصفات ونفى البعض، ومن أثبت الأسماء ونفى الصفات، ومن نفى الأسماء والصفات. وأما السنة فجدتهم واحدة وطريقتهم واحدة ومنهجهم إثبات ما أثبته الله من نفسه وما أثبته له رسول، غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل، وكذا في النفي. حتى إنهم في باب النفي طريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه الله عنه رسوله. طيب ما لم يرد نفي ولا إثباته؟ توقف. لماذا يتوقفون؟ لا يثبتون حيث لم يثبت، ولا ينفون حيث لم ينفى. ولكن قد يكون القائل التوقف يعني مشكل. نعم، هم توقفوا في اللفظ فقط، وأما المعنى
فيثبتون،
فإنهم يستفصلون، فإن كان المعنى حقا
أثبتوا
قبلوا، وإن كان المعنى باطلا
ردوا.
لكن اللفظ لا يثبتونه ولا ينفونه، لأنهم ساروا على هذه الطريقة، لا إثبات إلا بما ثبت في الكتاب والسنة، ولا نفي إلا فيما نفي في الكتاب وفي السنة. ولأهل السنة يا إخواني عناية بالعقيدة واهتمام كبير بها، وذلك الناس يحصل لهم يا إخوان اختلاف وخلل في العقائد. فمنهج أهل السنة منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. كم جلس في مكة وهو يدعو إلى العقيدة والتوحيد؟
13 سنين.
لم تفرض صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، إنما يدعو إلى تحقيق كلمة لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإلى نبذ ما ورثوه عن أسلافهم من عبادة الأصنام والأوثان. حتى إنه ناهم عن زيارة القبور، مع أن زيارة القبور فيها مصلحة أو لا؟
صحيح.
نعم، تذكركم الآخرة. لكن هذه المصلحة عرضتها مفسدة راجحة، وهي أنهم قريب العهد بعبادة القبور، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يستمر هذا الأمر فيهم، لذا نهاهم مدة عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك أذن لهم لما اتضح التوحيد والعقيدة السليمة في نفوسهم، ومع هذا يخشى عليهم أن يرجعوا إلى الجاهلية الأولى، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الآن جاءت المصلحة في الزيارة أرجح من المفسدة السابقة، فالسلف رحمهم الله تعالى يعتنون بهذا عناية كبيرة. وسر أن الشيطان ما يزال يجلب على الناس بخيله ورجله، وعندما يأتيهم من طرق متعددة. ولعلكم تذكرون ما ذكره ابن القيم رحمه الله في خطوات الشيطان يا أحمد، فيأتيهم أول ما يأتيهم بماذا؟ الشرك بالله، الكفر على طول. كما الشيطان قال الإنسان أكفر، يريد أن يختصر على نفسه الطريق، فإذا عجز أتاهم من جهة البدعة، فإذا عجز أتاهم من جهة الكبيرة، فإذا عجز أتاهم من جهة الصغائر، فإذا عجز أتاهم من جهة فضول المباحات، فإذا عجز أتاهم
مفضول عن الفاضل
بإشغالهم بالمفضول عن الفاضل. وتلك خطوات له مع كل الناس، يعني حتى من ينتسب الخير لا يسلم منه من خطراته ونزغاته. وقد ذكر العلماء أن الشيطان يحب البدعة
أكثر
من المعصية. لماذا؟
لأن صاحب المعصية،
ما صاحب المعصية يتوب يا أخوان،
قد يتوب،
ما يزال صاحب المعصية يعني عنده إحساس ولديه شيء في ضميره يؤنبه ويمني نفسه ويعد نفسه. أما صاحب البدعة لا، فهو متمسك ببدعته، ربما يدعو حتى إلى بدعته، وربما ضلل أهل سنن. ولهذا روي في أثر: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، ينذر أن تجد صاحب بدعة يتوب، قد يتوب يا أخي إذا أراد الله به الخير، لكن الغالب أنه يتمادى ويستمر على ما هو عليه حتى مع اتضاح الحق له. فاهتمام بالعقيدة يا أخوان أمر كبير حقيقة. وبنو إسرائيل مر بنا يا أخوان أنهم كانوا عند فرعون، وكان يسومهم سوء العذاب، ذبحوا أبناءهم ويستحيي النساء، ثم إنهم خرجوا مع موسى ورأوا الآية العظيمة لما أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود كالجبل العظيم. ثم دخل موسى وأتباعه وطمع فرعون في الحراك بهم فدخل وراءهم فأطبق البحر عليه، رأوا هذا عيانا بأبصارهم، وكان المفترض يا إخوان
أن يؤمنوا
إذا هذا أن يزداد إيمانهم ويقينهم، بل وأن يشكروا الله شكرا عظيما إذ أنجاهم وهلك عدوهم وهم ينظرون. فماذا قالوا؟
اجعل لنا إلها
كما لهم آله. لا إله إلا الله، يريدون صنما يعبدونه مع الله عز وجل، وهم بنو إسرائيل من فضلوا على العالمين في زمانهم. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مر بنا حديث أبي واقد أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال مرنا بسدرة، كان أهل الجاهلية يعقحون عندها ويعلقون ينوطون بها صحتهم، يقال لها ذات عنوط، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات عنوط كما عنوط. قال الله أكبر، إنها السنن، سنن جارية ماضية. قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لا تركبن سنن من كان قبل. أينما حصل في من قبلكم سيحصل عندكم. هذا يؤكد على طلاب العلم أن يهتموا بهذا الجانب. ولأن العقيدة يا إخوان هي الأصل، ومنها تنبثق الأعمال صحة أو فساد. فإذا كان الاعتقاد صحيحا كان العمل
صحيح،
وإن كان فاسدا كان فاسد. حتى قال الله عز وجل لأكرم الخلق، ومن هو معصوم عن هذا قطعا؟ ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال وقد ذكر 18 نبيا، قال بعد ذلك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان، وحاشاهم حاشاهم ونقع ذلك منهم. فلماذا إذن وجه هذا الكلام وهذا الخطاب لهم؟
حتى يكون تحذيرا من الشرك،
حتى يكون تحذير الباقي، وأيضا
لعظم الأمر.
أحسنت يا أحمد، بيان لهول الأمر وشدته، حتى لو خلق وحصل من خواص الناس كان ما كان، مع أنه لا يحصل منهم قطعا. ولهذا يمكن الإنسان أن يهتم لنفسه أولا وقبل كل شيء ولمن حوله، وأن يكون هذا يا إخواني في مسلكه ومنهجه. لأن كثيرا يا إخوان من الجماعات والفئات لا تعير هذا الاهتمام أي درجة، بل مناهجهم قائمة على تهميشه بحجة ألا تفرق الناس. يا سبحان الله، يفرق الناس ويتركون هكذا دون عقيدة، والناس إنما تجتمع قلوبهم على العقيدة السوية والطريقة الشرعية الواضحة المرضية، لا على آراء البشر وأقاويله. فيتأكد الإنسان دائما أن يسأل ربه الثبات يا أخوان، يسأل رب الثبات. وكان من أكثر أدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. بكل هذا الألفاظ ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وذلك أن القلوب تتقلب وهي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء. فيسأل الإنسان ربه دائما ويكثر من هذا الدعاء. وإذا كان معصوم صلوات ربي وسلامه عليه يكثر من هذا، فنحن أيضا يتأكد علينا أن نكثر من هذا، فالخطر لا شك عظيم يا إخوان. ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل استفتاح، كان يستفتح في صلاة الليل. نعم، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يسأل ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، لأنه إذا اختلف الناس في الحق يتلمس الإنسان الحق ويطلبه، ولن يصيبه إلا بهداية من الله عز وجل. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فيدعو الإنسان يا إخوان بهذه دعوة، احفظها ويدعو بها. وإذا من الله عليه وقام من الليل وصلى اقتداء من المصطفى صلى الله عليه وسلم استفتح صلاته بهذه الدعوات العظيمة. قال لعلي رضي الله عنه وأرضاه الحديث في مسلم، وعلي من هو؟ رابعهم خير البرية أبعده، رابع هذه الأمة في الخلافة وفي الفضل عند أهل السنة، ومن تعد من هذه الأمة. مع ذلك يقول له قل اللهم اهدني وسددني، في رواية قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد، وتذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سدادك القوس. ضرب له مثلا حسيا يتبين به هذا الطريق المعنوي الكبير. قال تذكر بالهدى هدايتك الطريق. كانوا إذا سافروا في الماضي الطرق برية لا يذهبون إلا ومعهم دليل يهديهم الطريق. ولما هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم اتخذ معه عبد الله بن أوريكط، وكان هاديا خريتا يعني ماهر في الهداية. لماذا يؤخذ هذا الدليل؟ لماذا؟ يهديهم الطريق. إذ لو لم يكن معهم فهم على خطر أن يهدوا الطريق فأهلكوا. وكم كان الناس في الماضي يهلكون يا إخوان في الطرق، وهذا هلاك حسي وموت في الدنيا. الهلاك الحسي إن كان خطفي كبيرا لأنه أهون يا إخوان من هلاك القلوب وموتها ولا قوة إلا بالله. فذكره إذا أراد أن يسافر يحرص على هداية الطريق أن يحرص على ما هو أهم وأعظم منه، وذلك أن الإنسان في كلتا الحالتين مسافر. فإن السفر نوعان، سفر حسي وسفر معنوي. السفر الحسي هو السفر المعروف، والمعنوي هو السير إلى الله عز وجل وإلى دار الآخرة. السفر الحسي إذا ما يسافر الإنسان يركب السيارة ويمشي مسافر، إذا وصل انتهى السفر. وأما السفر المعنوي فما يزال الإنسان مسافرا
حتى الموت،
ليله ونهاره، نائما أو يقظانا. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في آيات الزخرف وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا أي سفر؟
السفر المعنوي.
السفر المعنوي. وقبله قال عنهم سبحان الذي لتستووا على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم إذا سويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هذا السفر
الحسي.
فذكر أولا السفر الحسي وذكر ثانيا بالسفر المعنوي الذي هو أهم. فما يزال إنسان مسافر يا أخوان في هذه الدنيا، فهو يسأل ربه ويدعوه أن يحفظه في هذا السفر من مضلات الطريق. والطريق الحسي قد يكون فيه قطع وأمرهم شديد وشأنهم خطير بلا شك، يعتدون على الناس ويأخذون أموالهم. والطريق المعنوي أيضا فيه قطع وشأنهم أشد وخطرهم أعظم. وأول قاطع للطريق من هو؟
الشيطان.
حين قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وهكذا دعاة الضلال والفساد والمعاصي والإلحاد، هؤلاء قطاع طرق، لكنهم يقطعون على الإنسان طريق الجنة ويدفعونه إلى الهاوية وإلى طريق جهنم ولا قوة إلا بالله. قد ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتينا. فهو بين الأخيار، يدعونه إلى طريق الخير المفضي به إلى مغفرة الله ورحمته ورضاه وجنته، وبين الأشرار الذين يدعونه إلى الحيرة والزيغ والضلال ثم إلى مآله في النار. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فمن هم على هذه الجادة يسألون ربهم دائما الثبات عليها، ويسألون ربهم أيضا يا إخواني التوفيق أولا وقبل كل شيء. وهذه مسألة قد يغفل الإنسان عنها، والتوفيق هو إعانة الله تعالى العبد، إعانته على الخير ودفع كل الصوارف التي تصرفه عنه. وعكس التوفيق الخذلان، والخذلان هو أن يتركه الله عز وجل ويكله
إلى نفسه.
يكله نفسه. وكنت أذكر إخوان دائما بقول شعيب عليه السلام، وهو يدعو قومه وينصحهم وينصح لهم ويقول لهم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. شو أنا ما استطعت؟ يعني غاية استطاعي، فأنا أريد. وهذه إرادة النبي، إرادة النبي ليس فوقها إرادة. ثم يعود ثانية ويلتفت إلى توفيق ربي فيقول وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإلى، حتى وإن أردت الإصلاح فالتوفيق ليس من إرادتي ولا بإرادتي، وإنما هو
بيد الله
من ربي سبحانه وبحمده. ودعاء الذي مر بنا ربي أسألك الهدى والسداد، هذا هو طلب التوفيق. ثم قال عليه توكلت وإليه أنيب. والتوكل على الله والإنابة إليه لا شك من أسباب التوفيق، كذا النية الصادقة من أسباب التوفيق إن أريد، لكن ليست هي التوفيق لا، وإنما التوفيق منة ونعمة ورحمة من الله عز وجل للعبد. إذن يا إخوان، السلف رحمه الله عز وجل في اعتقادهم يسيرون على النهج الأول وطريقة الصالحين الأول، سلف الأمة وخيارها رحمهم الله ورضي عنه، ومن أثنى عنهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله خير الناس قرني ثم
الذين يلونه،
الذين ثم الذين، والقرن ما هو؟
الجيل،
الجيل من الناس. ليس المراد بالقرن هنا القرن العرفي 100 سنة، الجيل. فالمراد خير الناس قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم تابعين، ثم الذين يلونهم تابعين. وإذا قيل عصر السلف أو عهد السلف أو السلف، فالمراد بالمصطلح هؤلاء أصحاب القرون المفضلة. ومضت هذه القرون وراية الإسلام والتوحيد عالية خفق، ثم بعد هذه القرون حصل في الأمة ما حصل، ظهر البدع وانتشرت وشاعت بين الناس مساق ما أفار به المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فأهل السنة يسيرون على نهج هؤلاء، ولك أن تقول لكل من يقول أمرا مخالفا ويبتدع أمرا محدثا، هل كان عليه الصحابة والتابعون والتابعون، فضلا عن أن يكون عليه هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فبين أمرين، بين أن يقول نعم كانوا عليه فتقول حي هلا هاتي دليلك، فنحن ما نقول شيئا إلا بدليل، ومن فرق الدليل يقول شيخ الإسلام ضل السبيل، من فرق الدليل ضل السبيل، هذه دليلك. فإن أتى بدليل والدليل واضح صحيح في إسناده واضح في دلالته، فعلى العين والرأس نأخذ بقوله، والحكمة ضالة المؤمن أنه وجدها عمل بها، وإن لم يكن دليل
رد قوله.
نعم، ما في دليل. وهذا هو الحاصل يا أخو، أن هذه المحدثات سواء طرق المتكلمين أو طرق أهل البدع بعامة لا يجدون عليها مستندا، لا من كتاب ولا من سنة ولا من هدي السلف الصالحين رحمهم الله تعالى. فيقال دعك وهذا، فلو كان خيرا لا سبقك وسبقونا إليه. أما أن تأخذ به وليس عليه أحد من هؤلاء وتدعي أنه على حق، فيلزم على هذا أن يكون الحق ضائع طيلة هذه القرون المفضلة، وهذا مستحيل عقلا وشرعا. السنة ولله الحمد بهذه الطريقة مطمئنون، قلوبهم مطمئنة ونفوسهم مرتاحة، أولا لأنهم يعتقدون أن ما هم عليه هو ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه تابعون لهم بإحسان، وأيضا لا يعتقدون شيئا إلا وعليه دليل، قال الله وقال
رسول
وقال رسول. أما أولئك يا إخوان أولئك أهل الكلام وأهل البدع فهم في قلق وفي حيرة وفي اضطراب، لأن الطمأنينة إنما تحصل بسلوك النهج الأقوم المعتمد على الكتاب والسنة. كل الطمأنينة يا إخواني والراحة واللذة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي
فلا يضل
ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى ولا يشقى في الآخرة، وإذا لم يشقى فهو في راحة وفي طمأنينة. أما أهل البدع كما قيل فهم في حيرة. وقد ورد عن بعض كبارهم ما يدل على ما يعانونه من الحيرة والاضطراب بسبب سلوك هذه المناهج، والتي آلت بالكبار بخاصة إلى الرجوع أو محاولة الرجوع تلمسا لأسباب السعادة وطلبا للحق الذي تركوه وتخلصا من الباطل الذي عاشوا فيه سنين وألفوا فيه وكتبوا. فهذا إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، وهو من المتكلمين ومن علماء الأصول، يقول: لقد حفظت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومه وخص بالذين هوني عنه، فاليوم إن لم يتداركني الله برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. يريد يا شهام
على السنة
فطرة.
نعم
فطرة، أولى الكبار على فطرة، ومنهج السلف رحمهم الله هو قائم على الفطرة. هتجد هذه الأمور عندما كان على فطرته السوية ولم يحصل لها ما يدنسها وما يلوثها. وكان يقرر في يوم من الأيام، لعلها مرت من هذه مذاهب المتكلمين في نفي استواء الله على عرشه ونفي العلو، ويقول في مجلس الله: كان الله ولا شيء، كان الله ولا شيء، وهو الآن على ما كان، قص ولا شيء قبل خلق العرش. يعني يقول: كان الله والعرش غير مخلوق، إذن هو الآن على ما هو عليه، إذن هو ليس مستمعاً. فقال هو أبو جعفر الهمداني رحمه الله: دعنا من ذكر العرش، إيه مسألة العرش، سأل معصومة فما جاء للرأي فيها، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا رب إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. فصرخ أبو المعالي وقال ولطم رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. سأل واحد حيره، سأل عن الفطرة، قال: ما أحد يدعو ربه إلا ويجد من نفسه ضرورة برفع
الرأس،
ما يلتفت يمين ولا يسار، حتى الإنسان في سجوده يقول: سبحان
ربي الأعلى،
ربي الأعلى، وهو منحط إلى السفل، إنسان منحط إلى السفل خاضع ساجد لربه، مع ذلك يعظم ربه الأعلى سبحانه وبحمده. والغزالي أبو حامد قرأ الفلاسفة ورد عليهم وألف كتابه تهافت الفلاسفة، قال عنه أبو بكر بن العربي رحمه الله ابتلع شيخنا أبو حامد الفلسفة. لماذا ابتلعها؟ يريد إيش؟ الرد على أهلها. قال ابتلع شيخنا أبو حامد الفلسفة وأراد أن يتقيأها فما استطاع، أراد أن يتخلص منها، وهو عالم كبير من علماء الأصول الكبار ومن أهل الكلام معظم حياته، لكنه في النهاية ترك هذا المسلك الذي لم يجد فيه البغية ولم يجد فيه الراحة، وأقبل على السنة، قيل ومات وصحيح البخاري على صدره رحمه الله. طمأنينة يا إخوان في قراءة كتاب الله عز وجل وفي قراءة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليس في قراءة يا إخوان ما يستنتجه البشر بآرائهم وبعقولهم. طمأنينة مطلب بها سيسعى إليها كل إنسان، صاحب النفس المطمئنة مرتاح في دنياه، رابح وفائز في أخرى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فخر الرازي محمد بن عمر من كبارهم أيضا، كبار أهل الكلام وأهل الأصول، كثير من علماء الأصول من هؤلاء المتكلمين، قال في مقولة مشهورة له: نهاية قدام العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من نفوسنا، وغاية دنيانا أذى وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ثم قال: لقد تأملت المناهج الكلامية والطرق الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق
طريقة أهل السنة،
طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات: الرحمن عرش السواء إليه يصعد الكلم الطيب. واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف
معرفتي
مثل معرفتي. ومن جرب وخذ في الطريق خاض في الوحل انتهى إلى أن طريقة المثلى هي طريقة القرآن والذي امتن الله به على الناس وأنزله عليهم. في أي شيء يترك كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قل ابن قتيبة رحمه الله: إذا تركنا الحديث معنى كلامه وأخذنا به الكلام واتبعنا الكلام خرجنا من الاجتماع إلى وحشة ومن نظام إلى فرقة، خرجنا من الاجتماع إلى وحشة ومن نظام إلى فرقة. خرجنا من اجتماع إلى تشتت، ومن نظام إلى فرقة، ومن أنس إلى وحشة، ومن اتفاق إلى اختلاف. خرجنا من أنس إلى وحشة. وكم يسعد الإنسان ويأنس بكتاب الله عز وجل عندما يتلو ويقرأه ويتدبره، فهو أولا لن يجد فيه إلا الخير وطريق الخير وغاية الخير، ثم إذا نظر إلى المتكلم به وهو ربنا سبحانه وبحمده، وإن أحد المشركين استجارك فأجره
حتى يسمع
كلام الله. الإنسان عندما يقرأ كلاما ينظر إلى قائله، فإن كان قائله من البشر فحسن، إن كان الكلام حسن، أما إذا كان متكلم به رب العالمين فلا، ولن يجد أحسن منه، كما قال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم
إلى ذكر الله.
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. إيش معنى الهدى هنا يا أخوان؟ هل هو الدلالة أو التوفيق؟ توفيق. الشيخ السعدي رحمه الله، هذه يمكن مرت علينا ما أدري، استل من هذه الآية فائدة لطيفة. هو سليمان موجود؟ ما جاء؟ أو أنت يا أحمد سلامة، واحد منكم ينظر في التفسير الآية هذه، في كلمة أوصيكم يا إخوان بحفظها وفهمها. قال لي يمكن معناها أخذ من قول ذلك هدى الله يهدي به، وربطه بأول الآية، قال: لا سبيل يوصل إليه تعالى إلا توفيقه، والتوفيق للإقبال على كتابه. لا سبيل يوصل إلى الله عز وجل إلى التوفيق كما ذكرنا منذ قليل، والتوفيق للإقبال على كتابه. فإذا أقبل الإنسان على كتاب الله عز وجل وأقبل عليه بقلبه لا بلسانه فقط، فهذا أعظم طريق يوصل إلى الله عز وجل، إلى فضله وإحسانه وإلى مرضاته وامتنانه، وأعظم طريق يخرج فيه الإنسان من الوحشة في الدنيا يا إخواني وحشة، وفي القرآن أنس ولذة. فالخروج مما يكون في الدنيا من الضيق والوحشة إنما هو بكتاب الله عز وجل قراءة وتعلما وعملا. قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. مصطفى يضيق صدره، مع أن الله امتن عليه وقال: ألم نشرح لك
صدرك،
لكن قال: نعلم أنك يضيق، وجاء الفعل المضارع هنا ليش؟ دل على أنه شيء يتجدد، يعني مو شيء دائم
تجدد.
أما انشرح الصدر فهو الأصل. طيب ماذا قالها بعدها؟
فسبح
بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك لك. لا يمنعك ضيق صدرك من عبادة ربك، فإن عبادة ربك وتسبيحه وتهليله فيها الأنس الذي يزيل هذه الوحشة، وفيها السعة التي يزول بها هذا الضيق. نعم يا أحمد، وجدت شيء؟
نعم. قال رحمه الله: في قوله تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، قال ذلك الهدى المذكور هدى الله الذي لا هدى إلا هدى يهدي به من يشاء من عباده فاطلبوا منه الهدى فإنه إن لم يهدكم فلا هادي لكم غيره.
ما جت العبارة؟ عبارة لا سبيل يوصل إليه إلا توفيقه. لاحظ يا قبل يا بعد.
الشيخ الذي لا طريق يوصل إلى الله إلا منه. هدى الله الذي لا طريق يوصل إلى الله إلا منه.
فقط.
يهدي به من يشاء من عباده ممن حسن قصده. كما قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ومن يضلل الله فما له من هاد، لأنه لا طريق يوصل إليه إلا توفيقه.
أيوة.
والتوفيق للإقبال على كتابه.
تكفي بس. لا طريق يوصل إليه إلا ماذا يا إخوان؟
إلا توفيقه.
إلا توفيقه و
الإقبال على
كتابه. التوفيق للإقبال على كتابه. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محرم. فالواجب يا إخوان الحرص على نهج هذا السبيل والسير على هذا الطريق، فهذه سفينة النجاة كما قال مالك رحمه الله تعالى، يقول السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق. فمن اعتمد الكتاب والسنة منهجا وطريقا له فهذا سبيل النجاة، وهذا طريق السعادة، ومن حاد عن هذا المنهج يمنة أو يسرة فما يدري بأي حفرة يقع. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط إلى جانبه خططا عن يمينه وعن شماله، وقال هذا صراط الله مستقيما وهذه السبل، وأن هذا صراطي مستقيما
فاتبعوه
ولا تتبعوا السبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وسبيل بين سبل يا أخوان، الإنسان فيه على خطر ألا يسلكه، أو إن سلكه أن تزل قدمه يمنة أو يسرى. فالله اللهم الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعناية يا إخواني بتوحيد الله عز وجل والذي فيه زكاة القلوب وصحة النفوس وصحة الأعمال، والحرص على ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قال الأوزاعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. نسأل الله لنا لكم الثبات والهداية والاستقامة على الطريق المستقيم، وفقكم الله إخوانكم. هذه عندنا تسميع اليوم مساعد.
نعم،
في أحد حافظ البقية يا إخوان؟
من في؟ تفضل يا الشيخ الفريان
محمد، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم والرهط لا ريب فيهم على جبل الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة سعيد وسعد وابن عوف وطلحة
وعامر
فهر والزبير المبدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آيات للصحابة تمدح.
أحسنت. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم.
فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آيات للصفات
للصحابة.
وفي الفتح آيات للصحابة تمدح.
يكفي يا محمد. عندكم آيات كذا يا إخوان؟
لا آية.
والله يا محمد آيات جميلة لو وجدناها. نسخك فيها آيات؟
لا آية يا شيخ.
جميع النسخ.
أي نعم.
آي. أحسنت. بهذا يستقيم البيت. وفي الفتح آي للصحابة تمدح. إذا قلنا وفي الفتح آية للصحابة ينكسر البيت. وآي مثل آيات.
نعم.
آيات نعم. مثل إيش يا أخوان؟ محمد رسول الله. وهذا المدح ورد لهم في ماذا؟
في التوراة
والإنجيل. في التوراة والإنجيل. قبل أن يخلق.
الله.
حتى لا يقول قائل إنهم وإنهم. لأن من يطعن في الصحابة يقول نعم هذا كلام صحيح. لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حصل وحصل وحصل. والآيات تتلى في كتاب الله إلى أن يرفع الله هذا القرآن. والذي هذا قال هذا الكلام سبحانه يعلم ما في قلوبهم. ولهذا من الآيات الأخرى قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فإيش؟ علم ما في قلوبهم. علم ما في قلوبهم وما سيقول أمرهم إليه رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم من يكمل؟ أحمد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبالقدر المقدور أيقن فإنه نظام عقد الدين والدين أفيح.
أو دعامة عقد الدين.
دعامة عقد الدين والدين أفيح.
ولا تنكرن جهلا.
ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا. ولا الحوض ولا الصراط ولا الصراط إنك تنصح.
ميزان. وقل
يخرج. وقل يخرج. الله الكريم.
يخرج الله العظيم من النار أجساد من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل السيل إذا جاء يطفح.
كحب حمل السيل.
كحب حمل السيل إذا جاء يطفح. وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج فإنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح.
أحسنت يا أحمد. بارك الله فيك. حياكم
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول الرسول مصرح ينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمو. وفي الوزن يرجح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. أزكى. ولا تكو من قوم تلاهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح إذا ما اعتقدت يا صاحي هذه، إذا ما اعتقدت الدار يا صاحي هذه، فأنت على خير تبيت وتصبح.
ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم على خير.
آمين.
نبيت ونصبح، نحيا عليه.
آمين.
ونموت عليه، ونلقى الله عليه.
الله يجزاك خير.
وفقكم الله يا إخوان، بارك فيكم وأعانكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.